بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول ابن الأثير رحمه الله تعالى: وكلامه لا يزال في وقت السحور وفي تأخيره. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. وجمع بعض الرواة كفيه حتى يقول هذا ومد إصبعيه السبابتين. قال: وفي رواية قال: هو المعترض وليس بالمستطيل. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وفي رواية النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا، وأشار بكفه، ولكن الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين. قال ابن الأثير: ليرجع قائمكم. القائم هو الذي يصلي صلاة الليل، ورجوعه عن صلاته إذا سمع الأذان، وسنشرح هذا إن شاء الله تعالى، لكن نبدأ بقراءة جملة الأحاديث ثم نرجع إلى الشرح إن شاء الله تعالى. قال: وعن عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وفي رواية عنها وعن ابن عمر أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وفي أخرى عن ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وفي عقبه متصلا به من حديث عبد الله بن عمر عن النبي عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قوله: وفي عقبه متصلا به من حديث عبد الله بن عمر، قال عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، المعنى أنه مروي عن ابن عمر وعن عائشة. قال: أخرج الأولى البخاري ومسلم، والثانية البخاري، والثالثة مسلم، وأخرج الموطأ الأولى وفي رواية النسائي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالت: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم. قال: وكان ابن أمي مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. أخرجه البخاري ومسلم والموطأ. وأخرجه الترمذي والنسائي إلى قوله: حتى ينادي ابن أمي مكتوم. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بن زيد بيديه قال: يعني معترضا. أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. وفي رواية أبي داود: لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق الذي هو هكذا حتى يستطير. وفي رواية النسائي: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الصبح، حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا، يعني معترضا. قال أبو داود يعني الطيالسي: بسط يديه يمينا وشمالا مادا يديه. قوله يستطير، قال ابن الأثير: استطار ضوء النهار ضوء الفجر إذا انبسط في الأفق وانتشر. الحديث قبل أو نعم الحديث الذي يليه عن أنيسة، عن أنيسة بنت حبيب الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن ابن أمي مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا، وإذا أذن بلال فكلوا واشربوا. أخرجه النسائي، سنده صحيح. قاله المعلق أو المحقق. قال: وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر. أخرجه الترمذي وأبو داود. قال المحقق: إسناده حسن. قال الترمذي عقبه: وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة. قال الترمذي: حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. قال ابن الأثير: يهيدنكم، هدت الشيء إذا حركته وأقلقته. يقول: لا تنزعجن للفجر المستطيل، فإنه الصبح الكذاب، فلا تمتنعوا به عن الأكل والشرب. آخر حديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وظاهر سنده الصحة لكنه معل. هذا الحديث معل. أعله ابن أبي حاتم نقل إعلاله عن أبيه. قال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبي: هذا الحديث ليس بصحيح. وقال ابن القطان: وهو حديث مشكوك في رفعه. أعله أبو حاتم وابن القطان. فإذا كان هذا الحديث، أولا الحديث عند أبي داود وأحمد وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، أقول الحديث من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وكما سمعت قال أبو حاتم: هذان الحديثان ليسا بصحيحين. أما حديث عمار وهو عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة فعن أبي هريرة موقوف، والحديث الآخر ليس بصحيح. قال شيخنا: في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، بعد ذكر الحديث وزاد في رواية: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. قال: الحديث يدور على محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث، وإليك ما قاله ابن أبي حاتم في العلل. ثم ذكر الكلام الذي قلناه قبل. فهذا موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذن أعل هذا الحديث بالوقف. ظاهره الصحة لكنه معلول، أعل بالوقف وإذا كان موقوفا. فالموقوف يحتمل أن يكون ماذا؟ يحتمل أن يكون اجتهاد، أن يكون اجتهادا من الصحابي، لأن الحكم فيما هو في باب الاجتهاد، للاجتهاد فيه مسرح. فلأجل ذلك الحكم على مضمون هذا الحديث وما دل عليه إنما يتفرع عن القول بصحته، فمن صححه عمل به، ومن أعله وضعفه فإنه لا يعمل به. فالذي يصحح الحديث من أهل العلم يقول: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده، أي قد أخذ الإناء في يده ورفعه، فلا يدعه، وفي رواية: فلا يضعه حتى يقضي حاجته، يعني قد أمسك به وبدأ يشرب، سمع المؤذن، لا يضع إناءه حتى يقضي حاجته من ذلك الإناء. وعلى القول بتضعيف هذا الحديث وأنه معل، الصحيح أو الراجح وقفه على أبي هريرة. فمن سمع المؤذن والإناء في يده فإنه يضعه ولا يشرب منه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن ابن أمي مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا. سمعت الأذان لا تأكل ولا تشرب، توقف. نعم، اللهم إلا أن يكون أنت في سياق بل عن شيء من طعام، فسمعت الأذان وابتلعته مع سماعك للأذان وأنت تبتلع جرعة الماء أو لقمة الطعام، هذا يظهر والله أعلم أن من كان هذا يعني وصل به الحال إلى هذا أنه كان يشرب، سمع الأذان وضع الإناء وما كان في فمه ابتلعه، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لكن أن يأكل أو يشرب ويتناول شيئا بعد سماع الأذان لا. أحسنت. هذا إذا كان المؤذن يؤذن ماذا؟ على الوقت. إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فإن هذه الأحكام تكون كذلك. فأما إذا كان المؤذن يقدم بعض الدقائق احتياطا إلى 10 دقائق إلى 1/4 ساعة ولو إلى 5 دقائق فإنه لا يلزمك أن تتوقف عن الأكل والشرب. لماذا؟ لأنك لم تسمع أذان دخول الفجر وإنما سمعت أذان من يؤذن قبل الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذه الروايات وفي هذا الحديث هذه الأحاديث في قوله ولا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير. فالمؤذن الذي يتقدم 10 دقائق لم يستطر الصبح عند أذانه فلا يغرنكم. وابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أي ظهر الفجر طلع الفجر، لم يكونوا يقولون له عند أن يأمروه بالأذان قد اقترب الفجر بل يقولون أصبحت أي طلع الفجر. وكما في الروايات الأخرى حتى ينفجر الفجر معترضا، وفي رواية حتى يعترض لكم الأحمر. طيب، نرجع إلى هذه الأحاديث وإلى فقهها وشيء من الكلام عليها. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله لا يمنعن أحدكم أذان بلال. أحدكم مفعول به مقدم، أذان فاعل مؤخر. لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، وهذا يفيد أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، وقد صرحت بذلك رواية للبخاري عن ابن عمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، وهذان كانا في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في قباء سعد القرض، وكان في مكة أبو محذورة رضي الله عنهم. ففيه جواز اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، ويجوز أن يتخذ أكثر من مؤذن، يعني يكون 2 أو 3 لا بأس إذا احتيج إلى ذلك لانشغال بعضهم، وهذا من باب التعاون على الخير. وإذا عين لمسجد مؤذن واحد فإنه هو الذي يتولى الأذان ولا يتقدم على ذلك المؤذن، لا يتقدم عليه، بمعنى أنه لا ينازع في أذانه، يأتي من يسابقه إلى الأذان وهو المؤذن الرسمي للمسجد، لا تسابقه الأذان عليه إلا إذا تأخر عن الوقت تأخرا واضحا ولم يتصل بأحد ينوبه للأذان، فحينئذ يؤذن أحد الناس ممن قد عهد أنه يساعد ذلك المؤذن حتى لا يصير الأمر فوضى. وفي هذا الحديث أن بلالا كان يؤذن الأذان الأول الذي لا يمنع الطعام والشراب، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني الذي يمنع الطعام والشراب، هكذا وردت أكثر الروايات. وجاء في رواية عكس ما هاهنا، فيها إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، نحو ذلك. ولأهل العلم حول هذه الرواية ثلاثة مذاهب: مذهب يضعفها، ومذهب يقول هي صحيحة لكنها انقلبت على الراوي ويمثلون له في باب المقلوب من المتن، المقلوب من المتن، انقلب على الراوي المتن، السند صحيح والرجال ثقات لكن الراوي انقلب المتن عليه، وهما كما وهما من قال في حديث سبعة يظلهم الله في ظله، الحديث بطوله وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جاء في رواية بالعكس حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذه الرواية حكموا عليها بأنها ماذا؟ مقلوبة، ممن قلب المتن فيها على الراوي. مثال آخر من أمثلة القلب في السند ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الجنة وعن النار فقال في النار لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط أو قد حسبي حسبي. وأما الجنة فلا يزال فيها فضل، فضل معناه زيادة وسعة بعد دخول كل أهلها فيها. فيخلق الله عز وجل خلقا يسكنهم فضل الجنة، هذه الرواية ثابتة في الصحيحين وغيرهما. جاء في بعض الروايات انقلاب في المتن وأن النار يكون فيها فضل فيخلق الله عز وجل خلقا فيسكنهم فضل النار. وهذه الرواية ممن قلب على الراوي، فإن الذين يخلقهم الله عز وجل ويسكنهم الفضل والزائد هم من يسكنون الجنة، يخلقهم الله ويسكنهم فضل الجنة. وهذا يدل على أن الجنة عظيمة جدا جدا، واسعة جدا جدا. إذا كان الواحد له خيمة مجوفة من لؤلؤة واحدة، له أهلون لا يرى بعضهم بعضا من اتساعها، كيف يكون ارتفاعها واتساعها، وله ما تشتهي نفسه من القصور والدور والمكان والمعمور. هذا الواحد من أهل الجنة، وأهل الجنة خلق لا يحصيهم إلا الله، فإذا هي واسعة جدا. عرضها كعرض السماء والأرض، ومع ذلك يبقى فيها فضل. وقوله لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن لي، هذا تعليل، يؤذن أو قال ينادي، والأذان هو المناداة للإعلام بدخول الوقت، ينادي بليل، ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. معنى قوله ليرجع قائمكم أن الحكمة من أذان بلال، وهو الأذان الأول ويكون قبل طلوع الفجر، أنه يؤذن ليرجع قائم الناس. القائم هو الذي يقوم يصلي، فالرجل يكون في صلاته، في صلاة آخر الليل في الثلث الأخير الذي فيه الفضل العظيم والأحاديث الكثيرة. ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، حتى ينفجر الصبح. فالقائم المصلي إذا سمع الأذان الأول أذان بلال عرف أن الفجر قد اقترب، فيرتب أمر صلاته. فإذا كان مثلا في الركعة الأولى وهو عازم على أن يقرأ سورة طويلة، سمع الأذان فيعلم وينتبه أن الفجر قد اقترب، فيقصر في هذه الركعة مع ثم الركعة التي تليها، ثم يوتر، ثم إذا شاء أكل طعاما إذا أراد السحور للصوم في أيام الفطر. هذا معناه ليرجع قائمكم، ليرجعه من الصلاة إلى ضبطها، ليعلم كم بقي بينه وبين الفجر، ويوتر إذا أراد الوتر. وهكذا أيضا ويوقظ نائمكم، وفي رواية وينبه نائمكم، ينبه النائم. وكانوا في حياة فيها سكينة وهدوء، فإذا وينامون مبكرين، فإذا سمع أحدهم أو فإذا أذن للأذان سمع الناس النداء. أما اليوم فكثير من الناس لا ينام إلا متأخرا قبيل الفجر، يؤذن المؤذن ولا هو ما يستيقظ ولا ينتبه، يطن المنبه، المنبه الذي بجواره ربما يضرب إلى أن يزعج الجيران وهو لم يقم، لم يستيقظ. لأنه مرهق بالسهر. لكن الصحابة كانوا يستيقظون إذا سمعوا النداء، لأنهم كانوا يأخذون قسطهم من النوم في الليل، وليست عندهم الملهيات التي تلهي الناس عن النوم المبكر. قال: وليس الفجر أن يقول هكذا. وجمع بعض الرواة كفيه حتى يقول هذا، ومد إصبعيه السبابتين، كأنه والله أعلم يقصد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جهة المشرق، فقال: وليس الفجر أن يقول هكذا. جمع كفيه وأشار إشارة الاستطالة، طول العمودي، إشارة شيء عمودي. وليس الفجر أن يقول هكذا. وجمع بعض الرواة كفيه، قال: حتى يقول هذا أو هكذا، ومد إصبعيه، مد إصبعيه إما يمينا شمالا أو فتح إصبعيه. وتوضيح ذلك أن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. فالفجر الكاذب يكون قبل الصادق بنحو نصف ساعة أو ساعة إلا ربعا أو نحو ذلك، أو حول الساعة، يعني هكذا حول هذا التقريب. ما علامته؟ علامته أنه يأتي هكذا ضوء يسطع إلى الأفق، ضوء عمودي إلى جهة المشرق في الأماكن التي ليس فيها كهرباء ولا شيء يحول بينك وبين رؤية المشرق. تجد قبل الأذان الثاني للفجر ربما بساعة إلا ربعا أو بنحو نصف ساعة، تجد ضوءا هكذا مستطيلا يركز عليه من عنده ماذا؟ من كان واقعا في الظلام. ما الذي يخرج من ضوء عينه ليست مركزة على شيء من الظلام حتى يبقى في الظلام فترة، فتعتاد عينه على ماذا؟ منظر الظلام. وكذلك إذا كان في جهة المشرق مدينة أو قرية فيها إضاءة ما ترى، لأن إضاءة الكهرباء تنعكس على الأفق فلا يتبين كثيرا إلا إذا قوي واتضح. طيب، إذن هذا الفجر الأول يسطع عموديا، الفجر الثاني ثم هذا العمودي لا ينتشر وإنما يتقلص، يتقلص حتى يرجع الظلام إلى ما كان. ثم بعد ذلك بدقائق يظهر فجر يستطير، يمتد يمينا وشمالا، يستطير الاستطارة أي الانتشار يمينا وشمالا. الأول يستطيل عمودي هكذا فقط من جهة المشرق، الثاني يستطير يعني ينتشر على سفوح الجبال وفي الأفق يمينا وشمالا. ضابط الفرق بين الفجر الصادق والكاذب، الفجر الصادق، الفجر الكاذب هو الذي يسبق، يسبق وعلامته أنه يتناقص حتى يتلاشى، والفجر الكاذب يأتي بعده، الصادق يأتي بعده وعلامته أنه لا تأتي دقيقة إلا وهو يزداد وينتشر يمينا وشمالا. فكان بلال يؤذن قبل الفجر الصادق، وهذا الأذان هل هو أذان دخول الفجر قدم لأجل أن ينبه الناس، أم هو أذان مستقل ليس لدخول الوقت وإنما هو للتنبيه؟ الجواب هو الثاني، أن أذان بلال كان لمجرد تنبيه الناس ليس أذان الفجر. وذهب الشافعية إلى أن أذان بلال هو أذان الفجر، فقالوا: يؤذن في كل أذان على وقته إلا أذان الفجر فيؤذن قبل وقته لينبه النائم ويوقظ، لينبه القائم ليرجع القائم وينبه ويوقظ النائب. هذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله مرجوح، والراجح أن أذان بلال أذان للتنبيه كما ورد في الحديث، وأن الأذان الذي هو أذان الوقت هو أذان ابن أم مكتوم، فهو الذي يكون أذانه أذان الوقت، فإن الأصل في الأذان الإعلام بدخول الوقت، فأما أذان بلال فليس إعلاما بدخول الوقت وإنما تنبيها إلى أن الوقت قد اقترب. قد يقول قائل: هل للمؤذن اليوم أن يفعل شيئا من هذه الأذانات تنبيها، فيؤذن قبل الجمعة تنبيها على قرب الجمعة، ويؤذن قبل العيد تنبيها على قرب العيد، ويؤذن قبل الكسوف والخسوف تنبيها على قربهما، ويؤذن قبل الخروج للاستسقاء؟ الجواب: لا، ليس ذلك بمشروع، إنما ما جاء به الدليل قلنا به. وقوله في رواية: وهو المعترض وليس بالمستطيل، المعترض كما قلنا على الأفق يمينا وشمالا على سفوح الجبال، والمستطيل أي العمودي. في الرواية الأخرى قول ابن الأثير: ليرجع قائمكم، قال: القائم هو الذي يصلي صلاة الليل، ورجوعه عن صلاته إذا سمع الأذان معناه يضبط صلاته. وفي هذا الحديث أيضا جواز أذان الأعمى، فشرط المؤذن أن يكون عالما بالوقت، والأعمى كيف يعلم الوقت؟ كيف يعلم الأعمى الوقت؟ هو لا يرى الفجر ولا يرى الغروب الشمس ولا يرى زوال الشمس، كيف يجوز أن يؤذن الأعمى؟ إذا وجد من يخبره بدخول الوقت، ما هو الدليل؟ الدليل كان لا يؤذن حتى يقال له، لا ينادي حتى يقال له أصبحت، معناها الآن وقت أذان، قم أذن. طيب، وفي هذا الحديث أيضا تنبيه في قوله: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. هنا إشكال، وانتبه لهذا الإشكال. طيب، الإشكال هو ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. أولا، ما معنى يرقى؟ يرقى يصعد، يصعد إلى أين؟ الجواب: كان المؤذن يرقى على ظهر بيت مرتفع قليلا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤذن في مكان مرتفع ليسمع الناس، لأن الذي يؤذن من مكان مرتفع صوته يكون يصل إلى مدى أبعد من الذي يؤذن من مكان منخفض. وقوله ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، في ذهني وذهنك أنه ما بينهما إلا دقيقتين ثلاث، هذا أكمل الأذان ونزل، وذاك صعد الله أكبر، بين الأذانين أن يرقى هذا وينزل هذا، ينزل هذا ويرقى هذا، لكن هذا الظاهر ليس بمراد. والدليل على أنه ليس بمراد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم أو يوقظ نائمكم. لو كان بينهما فقط دقيقة أو دقيقتان ما حصل التنبيه، ولا رجع المصلي عن صلاته، ولا وجد وقتا للسحور، ولهذا قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، معناه ذاك الوقت يحتاج أن يأكل يتسحر. طيب، فإذا كان أذان بلال يكون مع السحور قبل السحور. طيب، فإذا كيف الجمع بين هذه الرواية، بين الحال والواقع من الأذان الأول والثاني، وبين قوله لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا؟ الجواب: قال أهل العلم: كان بلال يؤذن الأذان الأول ثم يبقى يذكر الله ويستغفره في الثلث الأخير من الليل ويرقب الفجر. من الذي كان يرقب الفجر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال، لأنه هو البصير. وأما ابن أم مكتوم الأعمى فإنه كان ليست عنده الآلة التي يراقب فيها، فكان بلال يراقب الفجر، فإذا أكمل ذكره واستغفاره ورقب الفجر حتى ظهر الفجر نزل. فإذا نزل قيل لابن أم مكتوم: أصبحت؟ أصبحت. فيصعد ويؤذن. هذا هو الجمع بين هذين، بين ماذا؟ بين مفهوم الأحاديث وبين منصوص هذه الرواية. وقوله بقية الروايات أيضا واضحة، وقوله حتى يعترض لكم الأحمر، يعني معناه يكون الضوء الذي هو الأذان الفجر، الأذان الفجر لا يهيدنكم، يعني لا يزعجنكم الفجر المستطيل، فإنه الصبح الكذاب، فلا تمتنعوا به عن الأكل والشرب. قوله إذا سمع أحدكم النداء والإناء في على يده إلى آخره، هذا قد شرحناه قبل قليل. المؤذن يؤذن، ونأخذ درسا الفقه بعدها إن شاء الله.